بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في تفسير سورة الكهف إلى قوله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. اليوم ندخل في قصة أصحاب الكهف، هذه القصة التي سميت سورة الكهف بها. وأهل العلم يقولون أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم وفي أي محل من الأرض كانوا، كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على ما في هذه السورة. وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة، بعضها إسرائيلية مأخوذة عن بني إسرائيل، ولكن لم يرد شيء في هذه القصة إلا ما ذكره الله عز وجل في كتابه. وفيها دروس وعبر يستفيدها المسلم فيما يتعلق بدينه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل. تعالوا بنا نمر على هذه الآيات ونتأمل ما فيها من معاني. بعد أن ذكر الله عز وجل خلق الأرض وما عليها، فقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن قصة أصحاب الكهف، وإن تعجب لها الناس واستعظموها، ليست شيئا عجبا بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم خلقه. فخلق الله عز وجل السماوات والأرض وجعله ما على الأرض زينة لها، ثم جعله الأرض بعد ذلك صعيدا جرزا، أعظم وأعجب مما فعل بأصحاب الكهف من كونه أنامهم هذا الزمن الطويل ثم بعثهم، كما قال الله عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قوله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، من سورة النازعات. فالله عز وجل يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والرقيم معناه المرقوم، ومنه قول الله عز وجل: كتاب مرقوم. قال أهل التفسير: هو كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به. وقيل: هو لوح كانت كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم. وقيل: صخرة نقشت فيها أسماؤهم. وقوله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، بعض أهل العلم ذكر إلى أنهم ينقسمون إلى قسمين، هناك أصحاب كهف وهناك أصحاب رقيم، ولكن ذكر بعض أهل التفسير أنهم طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين، طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين، أحدهما معطوف على الآخر، خلافا لمن قال إن أصحاب الكهف طائفة وأصحاب الرقيم طائفة أخرى. إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أول فتية، الفتية لفظ يدل على أنهم شباب وعلى قلتهم، أو إلى الكهف، والكهف معروف مغارة في الجبل، والذي يظهر أنها كانت يعني إما أن تكون بعيدة كما ذكر بعض أهل العلم، وبعضهم قال لا ليست بعيدة بل قريبة، وهذا للدلالة على الآية، وأنها على الرغم من قربها من هذه القرية التي خرجوا منها إلا أن قومهم لم يستدلوا عليهم ولم يتوصلوا إليهم. ولما جاءوا إلى الكهف محتمين من عدوهم، والظاهر أنهم خرجوا بعد أن طلبوا، فهم دعوا إلى التوحيد ودعوا إلى الإيمان، فيؤخذ من هذه الآيات لعل أن الحاكم في ذلكم الزمن كان على غير ملة التوحيد، طلبهم ليفتك بهم فهربوا بدينهم حتى لا يفتنهم كما كانت العادة في بني إسرائيل، والقصص في هذا كثيرة. فلجأوا إلى الكهف حماية لأنفسهم ودعوا الله سبحانه وتعالى، فأخذوا بالأسباب واعتمدوا على الله سبحانه وتعالى في تحقيق النتيجة. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا من لدنك رحمة، الرحمة هنا تشمل الرزق والعافية والحفظ. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي ما يقينا شر أولئك القوم. فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، فلذلك استجاب الله عز وجل هذا الدعاء وقيض لهم ما لم يكن في حسبانهم. قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قوله فضربنا على آذانهم هذا كناية عن نوع أن كونه سبحانه وتعالى قد أنامهم، والمعنى ضربنا على آذانهم حجابا مانعا من السماع فلا يسمعون شيئا يوقظهم، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنامهم نومة ثقيلة لا تؤثر فيها الأصوات. وذكر بعض أهل التفسير لماذا، أو اللطيفة من ذكر الأذن بالذات، قالوا هي جارحة السمع ولا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، أي استثقل نومه جدا حتى لا يقوم بالليل. قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. هذه السنين قد بينها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في القصة في تمام الآيات، وهي 309 سنين. وفي هذا النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف، وحفظ لهم من قومهم، وليكون آية بينة. قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فالله سبحانه وتعالى بعد أن أنامهم هذه السنوات أو هذه السنين الطويلة بعثهم، أي قاموا من نومهم، لأن النوم موتة صغرى. فبعثهم الله عز وجل قال لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هنا ننتبه لأمر، وهو أن قول الله عز وجل لنعلم لا يدل على أنه لم يكن عالما بذلك قبل بعثهم، وإنما علم بعد بعثهم كما زعمه بعضهم. فالله سبحانه وتعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، لا يخفى عليه من ذلك شيء، كما قال الله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ثم ختم الآية بماذا؟ والله عليم بذات الصدور. فالمعنى لنعلم أي الحزبين، أي نعلم ذلك علما يظهر حقيقته للناس. وهذا لا ينافي أن يكون الله سبحانه وتعالى عالما به قبل ذلك دون خلقه، وهذا ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقول ثم بعثناهم بعد هذه النومة الطويلة فيه دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، وأن الساعة حق. ولذلك جاء في تمام هذه القصة قوله تعالى وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فهذا من الأدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، ولو مرت عليهم السنوات الطويلة وهم في موتهم. قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين؟ ما المقصود بالحزبين؟ الذي يظهر والله أعلم كما ذكره بعض أهل التفسير أنهم أهل الكهف، أنهم أهل الكهف أنفسهم، لأنهم انقسموا إلى حزبين أي إلى فريقين. قال الله عز وجل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، وكأن الذين قالوا ربكم أعلم بما لبثتم هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول، فانقسموا إلى قسمين، بعضهم قال يوما أو بعض يوم، وقال بعضهم ربكم أعلم بما لبثتم. وهنا لطيفة ذكرها بعض أهل التفسير في قوله قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أن النائم بل الميت حتى في قبره لا يدرك الزمان، لا يدرك الزمان. ولذلك الإنسان في غيبوبته لو قام من غيبوبته لا سأل كم يوم نمت، أو الوضع العالي كم العادي كم ساعة نمت، لا يدري حتى يخبره مخبر أو ينظر إلى ما يفيده هذا العلم. ولذلك الناس في القبور حتى يوم القيامة قالوا كم لبثتم عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في قصة الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال سبحانه وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. فهنا انقسموا إلى قسمين في هذه القصة، فبعضهم قال لبثنا يوما أو بعض يوم، والفريق الثاني قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذه من الحكم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في إنامتهم هذه النومة الطويلة. ثم قال الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يقص عليهم نبأ أصحاب الكهف بالحق، ثم أخبره مؤكدا له أنهم فتية آمنوا بربهم وأن الله عز وجل زادهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذه الآية نص في أن الإيمان يزيد، ومفهوم أنه ينقص كما استدل بها البخاري رحمه الله تعالى على ذلك، ويتدل على ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة من زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان يزيد وينقص. آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فقد آمنوا بالله وحده لا شريك له، وشكر الله عز وجل لهم هذا الإيمان فزادهم هدى، أي بسبب أصل اهتدائهم للإيمان زادهم الله عز وجل من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وربطنا على قلوبهم. وتأمل في قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أن العبد عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في تثبيت هذا الإيمان، فلا يكفي مجرد الإيمان بل لا بد من الثبات عليه. ولذلك أنت تدعو الله سبحانه وتعالى في كل يوم من أيام، في كل ركعة من ركعات صلاتك اهدنا الصراط المستقيم. فيقول قائل أنا مهتدي، نقول نعم أنت مهتدي إلى الطريق، لكن تحتاج إلى ثبات في سيرك في هذا الطريق. فهنا هم آمنوا ثم قال الله سبحانه وتعالى وزدناهم هدى، وهنا دلالة على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالعبد وإن كان مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن عليه أن يسأل دوام الاستمرار والثبات على هذه العقيدة، وأن يجنبه الفتن، مضلات الفتن. هم الآن دعوا الله سبحانه وتعالى فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، والله سبحانه وتعالى استجاب لهم، فقال سبحانه وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قبل أن نبين استجابة الله سبحانه وتعالى لهم، هنا شروع في بيان هذا الإيمان بعد أن وصفهم بالإيمان والهدى، شرع الله سبحانه وتعالى في بيان هذا الإيمان. قال وربطنا على قلوبهم، وهذا من رحمة الله عز وجل بهم، فثبت قلوبهم وقواهم على الصبر حتى لا يجزعوا ولا يخافوا من أن يصدعوا بالحق، وقواهم على الصبر على فراق الأهل والنعيم والبلد وفرارهم بالدين في غار في جبل لا أنيس به ولا ماء ولا طعام. ويفهم من هذه الآية أن من كان في طاعة ربه سبحانه وتعالى قوى الله قلبه خصوصا مع الإخلاص، ويثبته على تحمل الشدائد والصبر الجميل. وإذا أردت أن ترى ذلك فانظر في قصة وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم، وربطنا على قلوبهم، والقلب هو محل الإيمان. ولذلك على المسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى صلاح قلبه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من دعاه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء سبحانه وتعالى، كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ربط على قلوبهم فثبتهم وصبرهم إذ قاموا، أي بين يدي ملك بلادهم كما قال بعض أهل التفسير، وقيل بين الناس فأعلنوها صراحة وأعلنوا إيمانهم. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، وهذا فيه توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربانا، هو خالق السماوات والأرض، هو المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة، وليس تلكم الأوثان والأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر. ثم استدلوا بذلك على توحيد الألوهية، فقالوا: لن ندعو من دونه إلها بل نوحده وحده سبحانه وتعالى. لقد قلنا إذا شططا، يعني إن آمنا أن الله عز وجل هو الخالق لهذا الكون من السماء والأرض ثم دعونا غيره كان قولنا شططا. والشطط هو البعد عن الصواب وعن الحق، وقيل هو الميل العظيم والطريق البعيد عن الحق. فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والتلازم الذي يكون بينهم، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع خالق السماوات والأرض معبودا آخر فقد جاء بأمر شطط بعيدا عن الحق والصواب في غاية الجور والتعدي، لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يخلق من العدم، والذي لا يقدر على خلق غيره مخلوق يحتاج إلى خالقه، يحتاج إلى خالق يرزقه ويدبر شأنه، فهذا الذي يعبد، الذي خلقك ودبر أمرك وشأنك هو الذي تعبده، كما قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ثم قال، وهذه الآية كذلك فيها بيان سوء الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن الشرك من أعظم الخطأ والانحراف. ثم بينوا حال قومهم فقالوا: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. ففيه بيان حال هؤلاء القوم الذين كان فيهم هؤلاء الفتية، وأنهم كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. سلطان البين أي الدليل والبرهان، والمقصود بهذا هو التعجيز، لأنه من المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بين على جواز عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ما عندهم حجة واضحة. وهذا وهذا الطلب قد ذكره الله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة، كما قال الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فقالوا لهم: لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أحد أظلم ممن يكذب على الله سبحانه وتعالى ويفتري على الله الكذب بأن له شريكا، كما افتراه عليه قوم أصحاب الكهف، كما قال عنهم: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. ثم قال سبحانه: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. تأملوا هذه الآية والدعاء الذي دعوا به وذكره الله في أول القصة: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في هذه الآية: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فكانوا على يقين من أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لهم وسيسبغ عليهم من رحمته ويهيئ لهم الرشد الذي طلبوه منه سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن في هذه الآية أن اعتزال المؤمن لقومه الكفار ولعبادتهم المنحرفة من أسباب لطف الله عز وجل به ورحمته، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والاعتزال هو المجانبة والفرار منهم بدينهم، لكن متى؟ بعد أن دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وبينوا دعوة الحق، فلما خافوا على أنفسهم من الفتنة خرجوا فارين بدينهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى كيف أنه أسبغ عليهم رحمته وهيأ لهم من أمرهم رشدا ومرفقا. قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فحفظهم الله سبحانه وتعالى من الشمس فيسر لهم هذا الغار الذي إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا وعند غروبها تميل عنه شمالا، فلا ينالهم حر الشمس وتفسد أبدانهم وهم في فجوة منه أي من الكهف في مكان متسع. قال أهل العلم: أي ليطرقهم الهواء والنسيم ولا يحصل عندهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق خصوصا مع طول النوم. وذلك من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته ورحمته بهم وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور. ولهذا يا إخواني الأفاضل الإنسان المسلم إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى هيئ الله عز وجل له في حياته أمرا رشدا فيه ما يرفق به وما يحقق الرحمة له، فقد يمنعه مما يريد هو لكن لا يدرك أن ما يطلبه فيه ضرر عليه، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. فتراه يلح في الطلب وفي الدعاء يسأل الله عز وجل كذا وكذا، لكن الله عز وجل لا يوفقه لما طلب، وربما أراد شيئا فآتاه الله عز وجل غيره. وذلك لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى ما منعك إلا لحكمة وما أعطاك إلا لحكمة، فثق بربك وكن على يقين أن الله عز وجل أرحم بك من أمك وأبيك. والله لما ينظر الإنسان في حياته وما حصل له وما طلبه وصرفه الله عز وجل عنه، ثم بعد ربما بعد سنين يدرك أن الله لو استجاب له ذلك الأمر لكان فيه هلاكه. لذلك بعض الناس يطلب من الله عز وجل سعة الرزق والمال الوفير، ما يعطيه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعلم إن أعطاه ضل وانحرف، بل بقاء هذا المال عنده بهذه الصورة القليلة التي تكفي وتكفي أهله وأولاده فيه من الخير الشيء الكثير له. فلذلك الله سبحانه وتعالى في هذه القصة هيئ لهم من أمرهم ما هو في ما فيه رشد ورفق بهم، فهيئ لهم هذه الأمور. ثم قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهدى والإضلال بيده وحده سبحانه وتعالى، فمن هداه فلا مضل له ومن أضله فلا هادي له. وهذا فيه لجوء القلب إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية، لا تعتمد على نفسك في هذا الباب. ولأجل ذلك أنت تطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات صلاتك. فسورة الفاتحة دعاء، والدعاء فيها طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، إن الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى في هذا في القرآن الكريم في آيات كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية نرجع في بيان نستفيد منها في بيان قوله تعالى في الآية السادسة فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس إلى الإسلام، وكان ربما أهلك نفسه وتحسر، فنهاه الله عز وجل عن ذلك. لماذا؟ من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل قال فلن تجد له وليا مرشدا، يعني لن يؤمن ولن يهتدي للحق. ثم قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فيحسبهم الناظر إليهم كأنهم أيقاظ، نائمين. قال بعض أهل التفسير وذلك لأن أعينهم كانت غير مغلقة مفتوحة. لماذا؟ قال حتى لا تفسد. وقال بعض أهل التفسير تحسبهم أيقاظا وهم رقود، قالوا من ما يتقلبون ينظرون ذات اليمين وذات الشمال ينقلبون. قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهذا أيضا من حفظ الله عز وجل لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها أن تأكل الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم، والله سبحانه وتعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم، أراد أن تجري سننه في الكون فيهم ويربط الأسباب بالمسببات. قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، والكلب كان مع أصحاب الكهف، وأصابه ما أصابهم من النوم وقت الحراسة، فكان باسطا ذراعيه بالوصيد أي عند الباب أو عند الفناء، وهذا حفظهم من الأرض. أما حفظهم من الآدميين فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نشره الله عليهم، فلو اطلع عليهم أحد لم تلأ قلبه رعبا وولى منهم فرارا، فهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من المدينة جدا. والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعام من المدينة وبقوا في انتظاره، فدل ذلك على شدة قربهم من المدينة. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه ذا المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول الله عز وجل وكذلك بعثناهم أي من نومهم الطويل ليتساءلوا بينهم، أي يتباحثوا للوقوف على المدة التي قضوها في لبثهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وهذا مبني على ظن القائل وكأنهم وقع عندهم اشتباه في مدة إقامتهم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم في أول الدرس اليوم قوله تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا فيه دلالة على أن من نام أو مات لا يدرك الزمان، لا يدرك الزمان. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه ذا المدينة. الآن ليس هذا هو الهم عندهم كم لبثنا، فهم بعد أن قاموا من هذه النومة الطويلة احتاجوا للطعام والأكل، فالله سبحانه وتعالى لما بعث أصحاب الكهف من نومتهم الطويلة ليتساءلوا بينهم أي ليسأل بعضهم بعضا عن مدة لبثهم في الكهف عن تلكم النومة، ولم يبين هنا مقدار المدة لتساءلوا عنها في نفس الأمر، بينه في موضع آخر كما سيأتي في الآيات التالية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه ذا المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. الورق هنا المال، أن يشتري لهم بهذا المال ما يأكلونه من المدينة التي خرجوا منها، وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه أي أطيبه وألذه، وأن يتخفى في ذهابه وشرائه وعودته، وأن يخفي حال إخوانه حتى لا يشعر به أحد، وبينوا له المحذور من اطلاعهم عليهم وظهورهم عليهم، أنهم بين أمرين، إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشد وأشنع قتله بسبب أمر الدين، وإما أن يفتنوهم عن دينهم ويردوهم في ملتهم، ولذلك هم خرجوا. هذه الآية تدلك على أنهم لما قال تعالى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أنهم كانوا في خوف من بطشهم، وهذا الخوف موجود معهم، ولذلك قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وهذه وهاتان الآيتان دلت على جملة من الفوائد ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في التفسير، قال منها الحث على العلم على المباحثة فيه لكون الله بعثهم لأجل ذلك. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. هذه فائدة. ومنها الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك، اشتركوا في هذا المال ثم وكلوا أحدهم في الشراء. ومنها جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، لقوله فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، خصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. يقول ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك، لأنهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. ومنها الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين، هذا عند خوف الفتنة. ومنها شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركهم أوطانهم في الله. ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه، وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين لقوله ولن تفلحوا إذن أبدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. نقف عند هذا الحد ونستكمل القصة بإذن الله تعالى في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.